الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 68 بعد 100 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وهو 30 من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: الوتر كم ركعة؟ أقله ركعة، وأكثره مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، كما في حديث عائشة في الصحيحين: لم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وقد صلى 13 ركعة، واختلفوا في الركعتين الزائدتين، فمن قائل بأنها ركعتا العشاء، ومن قائل بأنها ركعتا الفجر، ومن قائل بأنها ما يصلى قبل الصلاة من الركعتين الخفيفتين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بركعة، كما في حديث حذيفة عند مسلم قرأ فيها بسورة البقرة والنساء وآل عمران، وكذلك صلى بتسع وبسبع كما في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر ب13 ركعة كلما، فلما كبر وضعف أوتر ب7. قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه النسائي، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي 457، حسنه البغوي في شرح السنة 962، وقال الحاكم بن المستدرك 1160: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد صح وتر النبي صلى الله عليه وسلم ب13 و11 و9 و7 و5 و3 و1، وصحاها وتره صلى الله عليه وسلم بركعة واحدة. انتهى وعلق عليه الوادعي كما في تحقيقه على المستدرك على شرط مسلم فقط، إذ يحيى ليس من رجال البخاري كما في تهذيب التهذيب. قال ابن الملقن في البدر المنير 403: هذا حديث صحيح. قال ابن حجر في إتحاف المهرة 18 172: نقل عن المزي بعد ذكر الحديث أنه قال صحيح على شرطهما. انتهى وتقدم التنبيه على ذلك، وصححه ومحققه المسند وحسنه الأعظم في الجامع الكامل بحديث الصحيح. وعل الحديث بعلتين: الأولى الاختلاف فيه على الأعمش، تارة يرويه عن عمرو بن مرة وتارة عن عمارة بن عمير، وذكرها مصنف المسند المصنف المعلل ومصنف أوهام الحديث أن رواية الأعمش عن عمرو وهم الصاب الأعمش عن عمارة بن عمير كما رجحه الدارقطني، فقال: هكذا قال أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة، نثبت الناس في الأعمش عن الأعمش عن عمرو عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة. وخالفه محمد بن فضيل وأبو الأحوص سلام بن سليم وأبو عوان وسفيان الثوري وزايد بن قدامة، وهم ثقات من أصحاب الأعمش المقدمين فيه لا سيما الثوري، فهو أثبتهم فيه، فقالوا عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن يحيى بن الجزار عن عائشة. لذا قال الدارقطني: يقول ابن فضيل أشبه بالصواب. والفرق بين رواية الجماعة ورواية أبو معاوية أن رواية أبو معاوية عن أم سلمة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب13 ركعة ثم لما كبر وضعف أوتر ب7، وفي رواية الجماعة عن عائشة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب9 ثم لما أسن وثقل وكذا لحمة أوتر 7. لا خلاف، عدنا إلى 7. وقد سئل الإمام أحمد عن عمارة بن عمير، هذا كما في العلل معرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله، فقال: سألته عن عمارة بن عمير، فقال: ثقة وزيادة، تسأل عن مثل هذا. انتهى. قد أخرج الشيخ رواية الأعمش عن عمارة بن عمير في الصحيحين. العلة الثانية هي عدم لقاء يحيى بن الجزار لأم سلمة وعائشة، عليه ضعف الحديث بالانقطاع، ذكرها مصنف فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود 15 270، نقلا عن قال الأثرم في الناسخ قال: وأما حديث الأعمش فقد اضطرب فيه، فقال: مرة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة، قال: مرة عن عمارة عن يحيى بن الجزار عن عائشة. وفي الكلام أيضا اختلاف، وقد بينا ذلك، ويحيى بن الجزار لم يلقى واحدا منهم. انتهى. وعليه حديث أم سلمة ضعيف انقطاعه، وأما حديث عائشة فلهما يعضده. قال رحمه الله: وفي البدر المنير قيام صلى الله عليه وسلم وترجع على أنواع، أحدهما 9 ركعات كما روى ابن عباس فيها أن استفتحها بركعتين أطال فيها، لكن في حديث عائشة افتتحها بركعتين خفيفتين، الظاهر أنه مقدم على حديث ابن عباس، حديث ابن عباس شاذ. ثانيها 11 من حديثها، ثالثها 13 من حديثها أيضا، لذلك يسلم من كل ركعتين، رابعها 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، ثم يوتر ب5 لا يجلس إلا في أخراهن، عنها أيضا في الصحيح. خامسها 9 ركعات لا يجلس إلا في 8 و9، سادسها 7 ركعات كذلك ثم يصلي ركعتين وهو جالس، السابعة كان يصلي مثنى مثنى ثم يتر بثلاث لا يفصل بينهن، ضعفه أحمد. ثامنهن ثامنها رأى النسائي عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فركع فقال في ركعة سبحان ربي العظيم مثل ما كان قائما ثم جلس، انتهى من البدر المنير. حديث رقم 543. قال رحمه الله، قال الإمام أبو داود رحمه، قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شباب عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال البوصيري في صحيح الزجاجي هذا إسناد صحيح رجاله وثقات. وفي مسائل عبد الله لأبيه قال عبد الله سألت أبي عن الوتر بركعة وثلاث وخمس وسبع وتسع فقال لا بأس بهذا كله، الذي تختار يسلم في ثنتين ويوتر بواحدة، وقال ولا يوتر بواحدة منفردة ليس قبلها تطوع، انتهى. لكن قد جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يوتر براحدة فذكر ذلك لابن عباس فقال معاوية فقيه، فالوتر يصح بواحدة سواء كان قبلها أو بعدها، بعدها على الاستحباب وقبلها كذلك، لكن الأصل قبلها بركعتين ركعتين. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح محمد بن سلم المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال قلت لعائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. قال أبو داود زاد أحمد بن صالح ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر. قلت ما يوتر؟ قالت لم يكن يدع ذلك، ولم يذكر أحمد ست وثلاث. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد ذكر مسلم بعضه، ويأتي في كتاب التفسير إن شاء الله 4383 باب سورة المزمل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفها وانقص منها قليلا. صحيح الألباني في صحيح أبي داود 1362. وقال ابن المقن في الوتر المنير 4302 رواه أبو داود بإسناد صحيح. صحيح مصنف الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل. وحكم على هذا الحديث بالشذوذ من أجل معاوية بن صالح صاحب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود 15285 فقال حديث غريب شاذ فلا تغتر بمن مشى على ظاهر السند فصحيح انتهى. فقال البيهقي وهذا يحتمل أن يريد به ثلاثا لا يفصل بينهن بجلوس ولا تسليم فيكون في معنى رواية هشام بن عروة الله أعلم يعني في الخمس المتصلة بسلام واحد. قال قلت لم يتابع أحد معاوية بن صالح على هذه الهيئة لصلاة الليل في صلاة أربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث والتي ظاهرها وصل الثلاث بسلام واحد سواء اقترنت بأربع ركعات أو بست أو بثمان أو بعشر. وقد رواه آية صلاة الليل عن عائشة جماعة من ثقات أصحابها وهم ثمانية وغيرهم، فلم يذكر أحد منهم هذه الهيئة فهي من أفراد معاوية بن صالح. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا قريش بن حيان العجلي قال حدثنا بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، فمن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. هذا حديث حسن ورجاله رجال الصحيح. الحديث خرجه النسائي بن ماجه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري به وهو بسند بن ماجه صحيح على شرط الشيخين. وقد نقل الحديث إلى حديث معله 125. فقال رحمه الله ظاهر الحديث بسند بن ماجه أنه على شرط الشيخين، ولكن النسائي رحمه الله يقول في الكبرى بعد أن ذكر من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب قال من شاء أوتر بصبر، فذكره موقوفا، ثم قال النسائي الموقوف أولى بالصواب الله أعلم. وقال ابن أبي حاتم في العلل الأول 71 سألت أبي عن حديث رواه الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء أوتر بثلاث ومن شاء أوتر بخمس، رواه عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر أبا أيوب. قلت لأبي أيهما صح مرسل ومتصل؟ قال لا هذا ولا هذا، هذا هو من كلام أبي أيوب. قال أبو محمد أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه عن الأوزاعي فقال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر مرجحا للوقف. ومع ذلك من حيث العمل عليه أن الوتر حق وليس بواجب، والمصلي فيه على التخيير، إن شاء أن يوتر بأكثره مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء أن يوتر بأقله، وممن رجح الوقف شيخنا يحيى الحجوري كما في تحقيق السنن الصغرى 358، فقال أخرجه أبو داود مطولا والنسائي ابن ماجه والبيهقي وسند عند ابن ماجه. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب به، وهذا سند رجاله ثقات والحديث صحيح. قال البيهقي رحمه الله عقب الحديث من طريق رواه حماد بن زيد وعبد الرزاق عن معمر موقوفا على أبي أيوب. قال ابن أبي حاتم في العلل 490، وسألت أبي فذكر الحديث متصلا عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال قلت لأبي أيهما صح مرسلا متصل؟ قال لا هذا ولا هذا، هذا من كلام أبي أيوب تقدم. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أهياءه وأتقاه وأهداه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله فلا يأتي من قبله إلا الخير والرشد والحق، وإن فهم الفاهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس كذلك فلقصور علمه ولسوء فهمه، فلا بد أن يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أفضل وأحسن المحامل ويجمع ما بين ظاهره التعارض أو التناقض، فإنه لا تعارض بين أدلة صحيحة إلا أن يكون قد نسخ أحد الدليلين. وخرج علينا علي حين ثوب المثوب، أي الأذان الأول لصلاة الفجر، فقال أين السائل عن الوتر؟ هذا حين وتر حسن، يعني في آخر الليل يصليه. صحح أحمد شاكر في تحقيق المسند وصحح محقق المسند، وقال صاحب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود بعد دراسة أسانيد الحديث وطرق الحاصل، فإنه لا يثبت الحديث عليه مرفوعا وإنما يثبت موقوفا عن علي رضي الله عنه أنه أجاز الوتر ما لم يصل الصبح، الله أعلم، هو لم يرفعه أصلا، لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا في هذه الطريق. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقبله حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعر قال حدثنا عمرو بن مرة به وليس فيه ذكر الوتر. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة به، قال عبد الله كما في زوائد المسند حدثنا عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة به، قال عبد الله كما في زوائد المسند حدثنا أبو خيثمة الزهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة به، وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد. فقال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة به قال في عون المعبود الوتر حق، وهو دليل لمن قال بوجوب الوتر، وقد ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجب بل سنة، وخالفهم أبو حنيفة وقال إنه واجب وروي عنه أنه فرض. قال ابن منذر ولا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة بهذا، وأورد صاحب المنطقة حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره، رواه الأئمة الستة للاستدلال به على عدم الوجوب لأن الفريضة لا تصلى على الراحلة، وكذلك إراده حديث أبي أيوب للاستدلال بما فيه من التخيير على عدم الوجوب، من الأدلة الدالة على عدم وجوب الوتر ما اتفق عليه الشيخان حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وذكر فيه خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال إلا أن تطوع. وكذلك روى الشيخان أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذا من أحسن ما يستدل به لأن بعث معاذ كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وأجاب الجمهور أيضا عن الأحاديث المشعرة بالوجوب بأن أكثرها ضعيف، هو حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وبريدة وسليمان بن صرد وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وابن أبي أوفى وعقبة بن عامر ومعاذ بن جبل، كذا كان العراقي، وبقيتها لا يثبت به المطلوب لا سيما مع قيام الأدلة على عدم الوجوب كذا في نيل الأوطار. انتهى. دعاء القنوت في الوتر، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء إلى ثلاث أقوال، منهم من رأى القنوت في جميع العام، ومنهم من رأى القنوت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من منع القنوت مطلقا. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه القنوت بمعنى أنه كان يدعو بعد قيامه من الركوع في الوتر، مع كثرة الأحاديث التي نقل فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل. وكذلك القنوت في النصف الأخير من رمضان صح أن عمر رضي الله عنه حثهم على ذلك، يدعون المسلمين ويلعنون الكافرين. وأما القنوت جميع العام فيستدل له بالحديث الآتي في الباب، والحديث الآتي قد اختلف العلماء في اختلافا كثيرا من حيث زيادة في قنوت الوتر ومن حيث زيادة في الوتر، قال الترمذي رحمه الله في السنن 464: ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. سيأتي الحديث. واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها، واختار القنوت قبل الركوع وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، كان يقنط بعد الركوع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعي وأحمد. قال رحمه الله أبو سند، قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن جواس الحنفي، قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريدة بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. قال ابن جواس: في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من عليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، أخبرنا زهير، أخبرنا أبو إسحاق بإسناده ومعناه، قال في آخره: قال هذا يقول في الوتر في القنوت، ولم يذكر أقولهن في الوتر أبو الحوراء ربيع بن شيبان. هذا حديث صحيح، وهو حديث من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها، وأخرجه الترمذي، وقال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي، واسم ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا شعبة، ركز على طريق شعبة، قال حدثنا بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر، فقال لي رجل: ما عليك لو أكل، ما قال له رجل: ما عليك لو أكل هذه التمرة؟ قال: إن لا نأكل الصدقة. قال: وكان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبه، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. قال: وكان يعلمنا هذا الدعاء. في أي موطن يعلمهم هذا الدعاء؟ في رواة شعبة ما ذكر، لا في الوتر ولا في قنوت الوتر. وشعبة هو شعبة مخالف لأبي إسحاق، أبو إسحاق في ضعفه في حفظه شيء ثم عنده تدليس. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنه لا يذل من وليت. وربما قال: تباركت ربنا وتعاليت. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت بريد بن أبي بردة بن أبي مريم يحدث عن أبي الحوراء قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيه، قال: فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فجعلها في التمر، فقال: يا رسول الله، ما كان عليك من هذا التمر لهذا الصبي، هذه التمر لهذا الصبي؟ قال: وإن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال: وكان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبه، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. قال: وكان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من عليت. قال شعبة: وأظنه قال هذا أيضا: تباركت ربنا وتعاليت. قال شعبة: وقد حدثني أن سمع هذا منه، ثم إني سمعته حدث بهذا الحديث مخرجه إلى المهدي بعد موت أبيه، فلم يشك في تباركت وتعاليت، فقلت لشعبة: إنك تشك فيه؟ فقال: ليس فيه شك، هذا حديث صحيح رجاله ثقات، وقد ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها، وأخرجه أبو يعلى. فالله المستعان، يعني أصبح عند الكثير من الناس أن هذا الحديث من المتعينات في الوتر في قنوته، مع ظهور العلة فيه والمخالفة فيه، بل إن بعض أهل العلم يقول: كان الحسن بن علي رضي الله عنه في سن لا يحتمل هذا الحديث. والحديث تقدم في كتاب العلم 25 باب تعليم الصغير. قال الألباني في صحيح أبي داود الأم 1281: حديث صحيح، صحابة ابن خزيمة وابن حبان، وحتى السنة الترمذي أسناد رجاله ثقات، غير أن أبي إسحاق والسبيع مختلط ومدلس، وقد عنه لكن قد توبع، لكن لم يتابع على الوتر. وقال شيخنا يحيى الحجري: تحقيق السنة الصغيرة بها حديث صحيح، وزيادة لفظ في كنوت الوتر مختلف فيها، وقد زادها أبو إسحاق السبيعي ويونس وآخرون، فهي زيادة ثابتة. انتهى. قد قيل بأن شعبة روايته مقدمة على أكثر من 200 من أبي إسحاق ويونس، وصححه الحاكم في المستدرك 4853، محقق المسند 1718، وصححه مصنف الجامع الكامل، وقال: وقد ثبت عن عدد من الصحابة أنهم ما كانوا يقنطون في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان، قال أبو داود قلت لأحمد القنوت قلت السنة كلها قال إن شاء قلت فما تختار قال عما أنا فلا أقنت إلا في النصف الباقي إلا أن أصلي خلف إمام يقنت وأقنت معه انتهى. وقال مصنف فضل الرحيم الودود تخرج سنة أبي داود حديث صحيح بدون قيد الوتر فإنه شاذ انتهى. قال ابن حزم كما المحلى القنوت ذكر الله تعالى والدعاء فنحن نحب هذا الأثر وإن لم يكن مما يحتج بمثله فلم نجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره. وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي انتهى. لو كان في مسألة غير هذه لربما رأيت من ابن حزم التشنيع على من يقول بها، لكن لتعلم أن العلماء أحيانا قد يصحح شيئا لا عن هوى لكن يرى أنه يدخل تحت عمومات ويمضي ما يدل عليه وإن كانت العلة ظاهرة. فقال ابن خزيمة هذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريم في قصة الدعاء ولم يذكر القنوت ولا الوتر، وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق وأبو إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنها اللهم إلا أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما روى يونس عمن روى عنه أبوه أو أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روى عنه، ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقنوت في الوتر وقنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولست أعلمه ثابتا انتهى. وقال ابن حبان كما في البدر المنير الثالث 634 ونقله أيضا الحافظ في الترخيص الحبير قال وهذه اللفظة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر ليست محفوظة لأن الحسن بن علي قبض المصطفى وهو ابن 8 سنين فكيف يعلم المصطفى ابن 8 سنين دعاء القنوت في الوتر ويترك أولي الأحلام والنهى من الصحابة ولا يأمرهم به؟ قال وشعب بن الحجاج أحفظ من 200 مثل أبي إسحاق وابنيه وقد روى هذا الخبر عن بريد بن أبي مريم من غير ذكر القنوت ولا الوتر فيه وإنما قال كان يعلمنا هذا الدعاء وقد سمعهم بريد بن أبي مريم مرارا. فلو كانت هذه اللفظة محفوظة لبادر بها شعبة في خبره إذ الإتقان به أحرى والضبط للإسناد به أولى من أبي إسحاق وابنيه هذا آخر كلامه. وقال البزار هذا حديث لا نعلم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحسن بن علي وقد رواه شعبة عن بريد عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي وزاد فيه أبو إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في قنوت الوتر ولم يقل شعبة في قنوت الوتر فلذلك كتبناه اسم أبي الحوراء ربيعة بن شيبان انتهى من المسند 1337. فما يترجح عندكم بعد هذا يا أخوة؟ ما يترجح إلا أنها لفظة شاذة وقد حكم بالشذوذ على أصح منها فكيف والمخالف شعبة بن الحجاج؟ ثم أيضا شأن الصحابة في القنوت لو كان هذا مما ثبت لنقل القنوت من أوجه كثيرة. قال رحمه الله قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا ليس بمحدد في موطن بعينه فله أن يقوله في سجوده أو في آخر تشهده. وقد جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أنه كان يقوله في سجوده ذكرت أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فالتمسته قالت فوضعت يدي على قدميه وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الحديث. قال أبو داود هشام أقدم شيخ لحمد وبلغني يعني ابن معين أنه قال لم يروي عنه غير حمد بن سلمة. هذا حديث صحيح ورجاله رجال صحيح لهشام بن عمرو الفزاري وقد وثقه ابن معين وأحمد وأبو حاتم. الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حمد بن سلمة وأخرجه النسائي بن ماجه. ويأتي إن شاء الله في كتاب الدعوات 1550 باب من الدعوات الجامعات وكتاب التوحيد 4603 باب الرضا والسخط. وقال الألباني في صحيح أبي داود إسناده صحيح 1282 صحاب شيخنا في إحياء في تحقيق السنن الصغرى الأول 384 وقد رجح هذه الطريقة أبو حاتم كما في العلل 328 والدارقطني في العلل 14 وهذا السند صحيح هشام بن عمرو والفزاري ثقافة ثقافة بن معين وأبو حاتم وأحمد وغيرهم. الحديث مسلم 1090 عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في السجود. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الأبواب التي تتعلق بالوتر وما يقرأ فيه وما يدعى فيه، والحمد لله رب العالمين.